إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من الرسالة المسماة العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وما زلنا في القسم الثالث أو في النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له في رسالته العقيدة الصحيحة وما يضادها، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته.
نعم. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر نقولا عن أئمة السلف فيما مضى التي يثبت من خلالها أن الواجب هو أن يصف المسلم ربه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هنا ينقل كلاما حسنا لشيخ المفسرين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره المعروف المشهور، تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير، ينقل كلاما يؤكد به ما سبق عن الأئمة رحمهم الله تعالى، فيقول: قال رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله ما نصه: للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها.
للناس في هذا المقام، يعني المقام المتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح.
يقول: وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، لأنه المذهب الصحيح الذي يجب اتباعه. نعم.
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا.
نعم. يعني يقرر هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يسلك في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ما سلكه الأئمة العظام قبله من أئمة الإسلام من السلف الصالح، وسمى منهم الإمام مالكا والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. نعم.
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل.
نعم. وهو إمرارها، أي إمرار الصفات كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، فيوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه لأنه أعلم بنفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بربه جل وعلا. نعم.
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله.
نعم. يقول: الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، يعني منفي أن يشبه الله عز وجل أو تشبه صفة من صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء.
قال رحمه الله: فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أين فإن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك ظل في هذا الباب طوائف ثلاثة. الطائفة التي ظلت فكيفت صفات الله عز وجل، كيفت صفات الله عز وجل، وطائفة أولت صفات الله عز وجل على غير معانيها الصحيحة. طائفة كيفت فقالت استواء الله كاستواء المخلوقين، وهذا لا يجوز بل هو كفر والعياذ بالله. وطائفة أولت الاستواء وفسرته بالقوة بالغلبة والقهر، وليس هو الاستواء المعروف في اللغة. وطائفة يعني شبهت الله عز وجل بصفات المخلوقين، فكل هذه الطوائف ظلت. يعني طائفة فوضت تقول يعني بالنسبة للصفات نفوض أمرها، يعني كأنها ليس لها معنى، وهذا أيضا من الضلال. بل الصحيح أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، وهي صفات حقيقية على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأسماء والصفات ليست من الأمور المتشابهة، ولذا لم نجد السلف يختلفون فيها أو يتنازعون فيها. نعم.
قال رحمه الله: بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري.
نعم.
قال: من شبه الله بخلقه كفر.
نعم، من شبه الله بخلقه كفر، كفر لأنه يخالف ما دل عليه القرآن وما دل عليه السنة وما دل عليه الإجماع. نعم، فالله لا يشبهه أحد من خلقه.
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر.
نعم، من جحد أن الله يوصف بهذه الصفات أيضا يكون كذب القرآن ومكذب القرآن، يكفر.
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.
نعم، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. عندما يصف الله نفسه بالسميع البصير العليم الخبير هذا ليس فيه تشبيه بالمخلوقين، وعندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بالصفات العليا الثابتة في القرآن فإن ذلك ليس فيه تشبيه بصفات المخلوقين.
فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى.
أين يقول فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات، يعني في القرآن الكريم الصريحة والأخبار الصريحة الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله عز وجل النقائص فقد سلك سبيل المهتدين، وسلك السبيل القويم الصحيح، وهو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. نعم،
انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.
فلذلك يعني ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لم يقل أحد من الأئمة أن صفات الله عز وجل من الأمور المتشابهة، بل السلف لم يتنازعون في ذلك وأثبتوها كما ثبتت في القرآن وكما ثبتت في السنة. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان.
نعم، لما فرغ من الأصل الأول هو ذكر أن العقيدة الصحيحة تقوم على الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفرغ من الكلام على الأصل الأول الذي هو أصل الأصول الذي هو الإيمان بالله عز وجل بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، شرع في ذكر الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة فقال. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا.
أي نعم، يقول الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا بأن يؤمن المسلم بأن لله ملائكة، وتفصيلا بأن يؤمن بمن سماهم الله عز وجل كجبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك خازن النار وهكذا. فيؤمن من حيث الإجمال أن لله ملائكة، ويؤمن من حيث التفصيل بمن سمى الله من هؤلاء الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
نعم، يجب أن يؤمن المسلم بأن لله ملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور، خلقهم من نور فقاموا بعبادة الله عز وجل وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما يفترون من التسبيح، بل وظيفتهم هي التسبيح لله عز وجل. حجبهم الله يعني عن الناس فلا يرونهم، وربما كشفهم الله عز وجل لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح تسد ما بين الأفق كما جاء في صحيح البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة رجل لما جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف عليه، لا يعرفه أحد من الصحابة وليس عليه أثار السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. فلما انتهى من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خاطبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من هذا؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقد يأتي بالصورة التي يريدها الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: هم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد.
نعم، الملائكة أصناف كثيرة، منهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. فنؤمن بأن لله عز وجل ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة كلفهم الله عز وجل بأعمال يقومون بها، منهم جبريل الموكل بالوحي ينزل من عند الله عز وجل على من يشاء من رسله فيتنزل بالوحي من عند الله عز وجل، ومنهم الموكل بالمطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور حين يعني البعث والنشور وهو إسرافيل، ومنهم ملك الموت يقبض الأرواح، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم خازن النار مالك، ومنهم ملائكة يوكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، أعمال بني آدم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء يعني من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم.
نعم، نؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله منهم. إذن نؤمن على سبيل الإجمال بأن لله ملائكة، والذي ينكر أن يكون لله ملائكة يكفر لأنه يكذب القرآن. فنؤمن إجمالا أن لله ملائكة، ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله من هؤلاء الملائكة كما ذكر، يقال منهم جبريل وميكائيل. نعم.
قال رحمه الله: منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة.
نعم، يعني هؤلاء الملائكة المسمون، وفي ملائكة موكلون يعني بأهل الجنة، في يعني عندما يدخل أهل الجنة الجنة ففي ملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يدخلون على أهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل مرة كل يوم 70,000 ملك يصلون ثم ينصرفون ويأتي آخرون، والحديث في البخاري ومسلم. فنؤمن يعني بأنهم موجودون، بأن الملائكة موجودون، وأن إيمان يعني لا يجوز أن يتطرق إليه شك ولا ريب، لأن الله تعالى أخبر بذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. فمن ينكر وجود الملائكة يكفر، لأنه يكون قد كذب القرآن. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خرجه مسلم في صحيح.
قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين، يعني من الطين. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا.
أي نعم، يقول: وكذلك الإيمان بالكتب. وهذا النوع الثالث أو الأصل الثالث من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب. نعم، يجب أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل يعني على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم، أي الأنبياء، الحكمة والحق والهدى والنور ويزكونهم. فنؤمن بأن الله تعالى يعني أنزل مع كل رسول كتابا، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلذلك قال: يجب الإيمان إيش؟
قال رحمه الله: وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا.
يجب الإيمان إجمالا وتفصيلا، إجمالا بأن الله أنزل كتبا، وتفصيل بما سمى الله من هذه الكتب. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه.
أي نعم، يعني الله عز وجل أنزل هذه الكتب على الأنبياء وعلى الرسل عليهم السلام لبيان حقه، حق الله عز وجل الذي خلق الخلق من أجله، وهي عبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدعوة إليه، الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة الناس إلى الإيمان وبالله عز وجل، كما قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الآية. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، الآية.
أنا يعني كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين من أطاع الله عز وجل وعبد الله عز وجل ووحد الله عز وجل بالجنة، ومنذرين من كفر ولم يؤمن بالله عز وجل بالنار. فلذلك قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذه الكتب المنزلة أنزلها الله عز وجل ليعمل الناس بها. كل نبي له شريعة يحكم بها على ضوء ما نزل عليه أو أنزل عليه من عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها.
أي نعم، ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله يعني منها، من هذه الكتب، وسيذكر المصنف بعضها. ولذلك قال إيش؟
قال رحمه الله: كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن.
نعم، كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. نعم، يجب يعني أن نعلم وأن نؤمن بأن هذه الكتب قد أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل، فيها هدى ونور كما قال الله عز وجل: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين. وقال عليه، قال سبحانه وتعالى في حق عيسى عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض ما حرم على بني إسرائيل، فإن الله عز وجل أنزل على عيسى ما يعني يحل بعض هذه الأشياء التي كانت بسبب يعني تعنت بني إسرائيل وردهم للحق وتكبرهم وتجبرهم، فلذلك حرم الله عليهم عقوبة أشياء كانت حلالا عليهم. ثم يعني جاء عيسى بعد موسى عليهم السلام فحل لهم بعض هذه الأشياء التي حرمت عقوبة عليهم. ومن الكتب الزبور الذي أتاه الله تعالى داود، وكذلك صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام، ثم القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب. ولذا قال المصنف:
نعم، والقرآن هو أفضلها وخاتمها.
نعم، والقرآن هو أفضلها، أفضل الكتب المنزلة، وخاتمها، يعني ليس هناك كتاب ينزله الله على أحد بعد القرآن الكريم، وهو المهيمن عليها. نعم،
وهو المهيمن والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القرآن الكريم ناسخ لما كان قبله من الكتب، لأن الكتب التي أنزلت على الأنبياء دخلها التحريف، أما القرآن فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، تكفل بحفظه، فأصبح معصوما من أن يدخله الخلل والتحريف الذي دخل الكتب قبله. ولذا قال: وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن أنزله الله عز وجل على هذه الأمة هدى ونور وشفاء لما في الصدور، كتاب هداية، ولذا الواجب على المسلم أن يتدبره، أن يقرأه وأن يتدبره وأن يعمل بما فيه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويجعله دستورا يحكم به. ولذلك قال المصنف: وتحكيمه مع ما صحت به السنة، مع ما صحت به السنة. ولذا قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. إن تنازعتم في شيء من الأمور التي تتعلق بالعبادة، لاحظ، في شيء نكر في سياق الشرط تعم كل ما تنازع الناس فيه مما يتعلق بأمر الدين، فردوه إلى الله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، فردوه إلى الله وإلى الرسول، يرد إلى الرسول في حال حياته وإلى سنته بعد مماته، فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كان الشخص مؤمنا بالله واليوم الآخر فإنه يجب رد المتنازع فيه والمختلف فيه إلى القرآن وإلى السنة، فما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وجب الأخذ به، ورد كل قول يخالف القرآن أو يخالف السنة. ولذلك يقول إمامنا القيم: لو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله عز وجل إلى ذلك. فهذا هو صراط الله المستقيم، كتابه المبين الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما يقول الإمام ابن القيم موصل إلى الله متصل به. فيجب تحكيم القرآن وتحكيم السنة وتحكيم الشريعة لأنها من عند الله عز وجل العليم الخبير اللطيف. نعم.
قال رحمه الله: لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
نعم، الله عز وجل أرسل نبيه محمد إلى جميع ثقل الإنس والجن وإلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل في الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ليس هناك دين إلا دين الإسلام. فيجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بأنه مرسل إلى الناس كافة، مرسل إلى الناس كافة. نعم. قال سبحانه وتعالى:
قال رحمه الله: وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
نعم.
وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
نعم. القرآن العظيم كما ذكرنا هو خاتمة الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وأنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليها أي حاكم عليها وناسخ لها. نسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل الله عز وجل بحفظه من عبث العابثين وزيغ المحرفين: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وسيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف، وكانت مؤقتة بوقت وأمد، انتهى ذلك الوقت وذلك الأمد بنزول ما ينسخها وهو القرآن الكريم. ولذلك ليست الكتب السابقة القرآن معصومة من التحريف، ولذلك دخلها التحريف بعكس القرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. أما النقص فدخل الكتب السابقة لأنهم حرفوا تلك الكتب، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالكتب المنزلة خلا القرآن دخلها التحريف، أما القرآن فحفظه الله وسيبقى محفوظا إلى أن تقوم الساعة، وسيبقى هو الكتاب المهيمن والكتاب الذي يعني اعتبر هو المعجزة الخالدة عن القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا.
أي نعم، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، فيجب الإيمان بالرسل وأن الله عز وجل أرسل رسلا. فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. إجمال أن الله أرسل رسلا إلى الناس، وتفصيلا بأن نؤمن على جهة التفصيل بمن سمى الله من هؤلاء الأنبياء، والذين سيذكر المصنف بعض هؤلاء. لذلك قال يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا. نعم.
قال رحمه الله: فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة.
نعم، يعني يجب أن نؤمن بأن الله أرسل رسلا يدعون الناس إلى الدين وإلى العلم وإلى الخير وإلى الهدى. قال إلى عباده رسلا منهم، أي من جنس الناس، من جنس البشر، ليسوا من أجناس أخرى، مبشرين بالخير والسعادة والجنة للمؤمنين، ومنذرين بالنار ومحذرين لمن خالف الرسل عليهم السلام، ودعاء إلى الحق وإلى الهدى. نعم. قال فمن أجابهم فاز بالسعادة. نعم، من أجابهم سعد في الدنيا والآخرة وصار مصيره الجنة، ومن خالفهم باء يعني رجع بالخيبة أي الخسارة والندامة والحسرة. فنؤمن بأن الله تعالى بعث هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم.
قال رحمه الله: وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، خاتم الرسل والأنبياء وأفضلهم وسيدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأن أول الأنبياء والرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم هو محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجاء في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصوصون بقول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهم أولو العزم من الرسل. نعم. قال المصنف:
قال رحمه الله: وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم، رسل مبشرين ومنذرين مبينين للناس لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل. فبعد ما أرسل الرسل وبينوا البيان ودعوا الناس إلى هذا الدين، فإنه ليس للخلق حجة على الله عز وجل. نعم.
وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم.
نعم، من سمى الله منهم كما قال المصنف نؤمن به على سبيل التفصيل. من سمى الله أو ثبت تسميته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نؤمن بذلك على سبيل التفصيل والتعيين، مثل ما قال المصنف: كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونعتقد، يجب أن نعتقد، أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل الشرائع التي قبله، لأن الرسل المخصوصين بالفضل الذين سبقوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني فضلت هذه الفضائل المذكورة في شرائع من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونؤمن بأن جميع الرسل بشر، جميعهم بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ليس لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية، فالله ينفرد بخصائص الربوبية ولا يأذن بأن يشركه أحد في هذه الخصائص، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فنؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون وليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى عن نوح: وهو أولهم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول إيش: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأيضا قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول: إني لا أملك لكم نفعا، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني أحد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق وأفضل البشر، وهم مكرمون من عند ربهم ومفضلون على غيرهم، لكن لا يشركون الله في شيء من خصائص الربوبية. فيجب أن نؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، في أعلى المقامات ومع ذلك يصفه الله عز وجل بالعبودية. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فكذلك نؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، ولن يقبل دينا سواه، لقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي، قل عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن زعم اليوم أن هناك دين قائم مقبول عند الله غير دين الإسلام، سواء دين اليهودية أو النصرانية أو غيرها، فإنه يكفر بهذا الاعتقاد، يكفر بهذا الاعتقاد. ولو كان مسلما عياذا بالله فإنه يرتد إذا اعتقد أن هناك دين صحيح قائم يتعبد الله به غير دين الإسلام، فإن يكون قد كذب الله وكذب رسوله وكذب القرآن. فكذلك من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالرسالات جميعا، كفر بالرسالات جميعا. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه أن يكون قد آمن بمن قبله، ومن آمن بمن قبله يتعين عليه أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر نبوة أحد من الأنبياء أنكر نبوتهم جميعا. ولذلك الله عز وجل في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، هو نوح عليه السلام، لأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب للجميع. والإيمان بأحد الأنبياء يستلزم الإيمان بجميعهم، والكفر بأحدهم يستلزم الكفر بجميعهم. فيجب أن يعتقد أنه بعد رسالة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك دين إلا دين الإسلام. كذلك من ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله، مكذب للرسول، مكذب للقرآن، ومكذب للإجماع. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم. السائل يقول: ما الفرق بين التكييف والتعطيل؟ التكييف هو أن يقول بقلبه أو بلسانه صفة الله كذا وكذا، والتعطيل أن يجحد أن تكون لها معاني، أن يجحد أن تكون لصفات الله معاني، يعطل معاني الصفات. والتحريف هو أن يخرجها عن معانيها الصحيحة اللائقة بالله عز وجل إلى معاني آخر. يقول: هل تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام هو وقفي؟ لا، هذا استقرائي. يعني ذكرنا في دروس ماضية أن العلماء استقرأوا نصوص القرآن فوجدوا أنها تدل على هذا التقسيم، أن التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولذلك أول سورة في القرآن الفاتحة دلت على هذه المعاني: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، التوحيد إيش؟ الألوهية. آخر سورة في القرآن الناس: قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية. مالك الناس، توحيد الأسماء والصفات. إله الناس، توحيد العبودية. فهذا أمر استقرائي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ذكرنا فيما مضى أن من يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة، فيشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. يقول: من جامع في نهار رمضان مرات متعددة ولم يكفر حتى دخل عليه رمضان الآخر، فماذا عليه؟ يعني الذي يجامع في نهار رمضان وهو مقيم صحيح ليس مسافرا، فإن عليه الكفارة المغلظة، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وحتى لو حل رمضان آخر هذه ما يفوت وقتها، لأنها يعني تقضى، لكن يكون عليه من غير الشهرين إذا صام شهرين، أو من غير كفارة إذا كفر، يصير عليه قضاء هذا اليوم. وكذلك لو أخر هذا اليوم إلى رمضان قادم يكون عليه إطعام يوم عن هذا اليوم مع القضاء، مع إضافة إلى الكفارة المغلظة. والأخ يسأل يقول أنه في موسم قادم من المتوقع أن يقول أن أجتاز الميقات بلا إحرام. ليش تجتاز الميقات بلا إحرام؟ الله أمر الناس بأن يعظموا شعائر الله، ومنها يعني تعظيم المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لأن هذا من تعظيم مكة، فلا يدخلها أحد يريد النسك إلا وهو محرم وعاقد للنية. فلا يجوز يعني مجاوزة الميقات بغير إحرام، هذا معصية،
لو فعل يصح حجه أو عمرته مع الإثم وعليه الفدية، عليه الفدية. لكن يفرق بين ما إذا كان عقد النية في الميقات أو أخر عقد النية إلى أن تجاوز الميقات. فإن عقد النية في الميقات وشرع في السير إلى مكة بعدما عقد النية وهو لابس ملابس الإحرام مثل هؤلاء الذين يحتالون على الدخول مكة بغير ملابس الإحرام مع أنه لا يجوز لهم وآثمون ومرتكبون لما نهي عنه، لأن الله لم يأمرهم بذلك ولم يوجب عليهم هذا الفعل إذا كان لا يكون إلا على هذه الصفة. لكن إن عقد النية، لأن النية النية الإحرام اللي هي الدخول في النسك، الإحرام هو الدخول في النسك، هذا واجب من واجبات من واجبات الحج وواجبات العمرة. فإن عقد النية في الميقات أو قبل الميقات فليس عليه إلا فدية تخير إذا كان لبس المخيط، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يذبح شاة. لكن إن تجاوز الميقات وهو ما عقد حتى النية وهو يريد النسك، هنا عليه الدم وجوبا، الدم وجوبا، لأنه ترك واجب وتارك الواجب يجبره بدم. نعم. أين يقع البيت المعمور؟ في السماء كما جاء به الأخبار، والله أعلم أين يقع من السماء. هل يجوز للمسلم قراءة الكتب السماوية الأخرى؟ لا، لا يقرأ هذه الكتب السماوية الأخرى لأنها محرفة ومبدلة وقد تتشابه عليه الأمور فيقع في الزيغ والضلال، ويقع في الزيغ والضلال، وما فيها من خير فقد دل عليه القرآن وزيادة، ولا يؤمن الشر من قراءتها والتأثر بما فيها. ما حكم العمرة عن الأم وهي في البلد؟ العمرة ما تصح عن الحي إلا إذا كان عاجز عجزا مستمرا لا يرجى زواله ولا برؤه فيؤتمر عنه. الشخص الكبير الطاعن في السن أو المريض مرض مستمر ما يرجى برؤه وهو لا يستطيع القيام بأعمال العمرة أو الحج إذا جاء فهذا يحج عنه. أما القادر ببدنه العاجز بماله فهذا لا يصح الاعتمار عنه ولا الحج عنه، ولأن ذلك ليس بواجب عليه، والرخصة إنما جاءت في الحج وفي الاعتمار عن الشخص العاجز أو الميت، العاجز أو الميت. أما الحي القادر ببدنه فلا يصح أن يحج عنه ولا يعتمر عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.